اللهم اجعلنا مسيرة في الدنيا وتعلمنا اليك وتشكر في الاعمال وتكرمنا وتنفذ لا يعبدنا عن معصيتك. ذكرنا باننا زكاة الجميل زكاة امه والصحيح هو ما تعلمنا فيه، اي بمعنى ان زكاة الام مجزية عن زكاة الجميل، وسبب حلية الجنين زكاة امه، الزكاة يراد بها هنا سبب الحلية، لا يقال بأن الزكاة هو الذبح أو النحر أو الصيد، والجنين لا يذبح ولا ينحر ولا يصاد، نقول دليل يراد بالزكاة ما يسبب حلية أكله أو طهارته، فهنا زكاة الجنين أي ما يحلل أكله، ما يطهره هو زكاة أمه. إذا ذكيت أمه يصبح طاهر محلل، وإذا لم تذكي أمه فلا يصبح طاهر ولا محلل. وقلت والمراد بالزكاة هنا السبب المحلل للحيوان، كما نقول كزكاة السمك والجراد، ما نريد بالزكاة الذبح، ما نريد بالزكاة الناحر ولا الصيد، وإلا السمك لا يذبح ولا ينحر، بل نريد السبب الذي يحلل السمك، وهنا نريد السبب الذي يحلل الجنين. وامتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على المعنى الظاهري. واحد يستشكل يقول تقدر تقول ذكيت السمك، أما ما تقدر تقول ذكيت الجنين، بل تقول ذكيت أم الجنين. فهنا عدم جوازي أن تقول ذكيت الجنين يدل على أن زكاة الجنين غير صحيح، هذا لا معنى له. نقول ذكيت الجنين إن صح أنه ممتنع، أو نحن ننكر، من يقول لا يجوز أن نقول ذكيت الجنين؟ نمنع عدم صحة ذكيت الجنين، بل يصح ذكيت الجنين. يقول إن صح أي إن صح امتناع ذكيت الجنين فهو محمول على المعنى الظاهري. شنو المعنى الظاهر من الذكيت؟ من هو الذبح، هو الناحر، وهو فمي الأوداج الأهباء، فعلى هذا لا يجوز. بعدين يقول بفرض إذا لا يجوز ذكيت الجنين أو لا يجوز ذكى الجنين، فهنا نحن لم نقل ذكيت الجنين ولا ذكى الجنين، هنا أضفنا المصدر إلى الجنين الذي هو الفاعل، قلنا ذكاء الجنين، إضافة المصدر إلى فاعله، مثل ما نقول ضرب زيدين، إضافة المصدر إلى فاعله، أعجبني ضرب زيدين عمرا، يقول هنا نحن ما قلنا ضرب زيدين عمرا، قلنا ضرب زيدين عمرا، والمصدر يضاف إلى أسماء لا يمكن أن تكون تلك الأسماء فاعلة بفعل ذلك المصدر، لأن المصدر بأدنى ملابسة سن، بأدنى اقتراب، بأدنى مناسبة سن يمكن أن يضاف إلى اسمه. تقول ازدحام الشوارع، الواقع الشوارع مو مزدحمة، بل الناس ازدحموا في الشوارع، قيام النهار وقيام الليل، في الواقع لا النهار قائم ولا الليل قائم، بل صيام القائم في النهار وقيام القائم في الليل. يقول بأدنى ملابسة بأدنى مناسبة كما قرأت في المجاز العقلي في المعاني يمكن أن يضاف المقدار إلى الأسماء، وإن لم يسمى تلك الأفعال التي يسمع منها المصدر تلك الأفعال إلى هذه الأسماء. قلنا أيضا قالوا زكاة الجنين وإن لم يصح زكى الجنين، وأنا نال على عدم صحتي، لا نحن نحب ذكى الجنين صحيح، ذكيت الجنين صحيح، لا أشكال فيه، هذا دلاء على قول من يقول ذكى الجنين مو صحيح، ذكيت الجنين مو صحيح، أو يقال إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال، إضافة الأفعال يعني مثل الأفعال، الأفعال لا تضاف، الاسم مضاف ويضاف إليه، الفعل لا يكون مضافا. إضافة الأفعال يعني نسبة الأفعال، ذهب زيد يقال أضفنا الذهاب إلى زيد، يعني نسبنا الذهاب إلى زيد، الإضافة لما يقال إضافة الأفعال يقال إسناد الأفعال نسبة الأفعال، يقول تخالف إسناد الأفعال. يقول صحيح ذا كيف الجميل ما يجوز، ذكر الجميل ما يجوز، أما ذكر الجميل يجوز. ليش؟ للاكتفار في المصادر بأدنى ملابسة، يعني بأدنى مشابهة، بأدنى مناسبة بين المصدر والاسم، يجوز أن يضاف المصدر إلى الاسم. في السهارة الاسم يمكن أن يكون مكان لوقوع المصدر، مفاعل المصدر ولا مفعول. بطلوا انتوا تقولون عزيز يضرب زيدين، هنا ما يكون ضابط المصدر يا صاحبي. تقولون عبدالله يضرب عمرين، ضابط المصدر لا مفعول، اطلع ضرب زيد عمرين. تقولون اعجبني ضرب الداري، ما بيقدرون يقولون ضرب الدارو، بيقدرون يقولون ضرب الدارو. تقولون الداري يضرب، اما بدون هو ضرب زيدون وضرب عمران، انا ضرب زيدون عمران، اما ضرب الدار اما ضرب زيدون. تضابط المصدر الى المكان. ليش؟ لان رفض الاخر بين المصدر وهو الحدث والدار وهو المكان، لان الدار مكان لوقوع الحدث. يقول في ادنى ملابسه، يعني في ادنى مناسبه بين المصدر وبين الاخر، المصدر الاخر. تقولون عجبني ضرب يوم الجمعة، شنو تقولون ضرب يوم الجمعة؟ ضرب يوم الجمعة غلط، ضرب يوم الجمعة غلط، أما عجبني ضرب يوم الجمعة صحيح. فبي أدنى ملابسة يصلي إضافة المصدر إلى الاسم، فهو أيضا مقصود ذكاء الجنين وذكاء المصدر والجنين مضاف إليه. ولهذا صح ولله على الناس حج البيت، او نقول لله على الناس صوم رمضان. فهذا صح، هل نقول حج البيت صوم رمضان؟ ولا يصح حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين. تقول لا يصح صوم رمضان ولا حج البيت، اما يصح صوم لله على الناس في اضافه المصدر البيت، لأنه يوجد هناك بين الحج وبين البيت، الحج الخاص والبيت مقصود. الصوم فعل ورمضان زمان الفعل، فلهذه المناسبة حقة الإضافة. وفي الخاص بعد بجعلنا فاعلين، هذا من الناحية الأدبية كل الخاص. هذا من ناحية أبدية تعلم بين هذا هذا أو يقال قبل أو يقال في القرآن بجعله ما فعل اسم بالقرآن. عجيب من الشيء الثاني جدا عجيب، يعني كان الشيء الثاني العامي كان من العلماء الذين جارحين من جميع العلماء خصوصا هذا العالم الذي في الحكة شرح اللوحة الثانية. عجيب من هذا القول، هذا حتى يمكن أن أقول بأنه ليس قوله أضعف الإنذار عنه، طبعا يكون شك في شيء ثاني. إذا لم ينزل لله على الناس في البيت إضافة المصدر إلى فاعل، من دار الكلام؟ ما إضافة المصدر إلى مفعول؟ لا يجوز أن يقع في الفعل. يقول حججتم بيتا حج البيت، أصلا لا يجوز إضافة المصدر إلى اسم لو لم يجب أن يتعلق هذا الاسم بفعل هذا المصدر. إذا تقول أعجبني ضرب زيدون لأنه عندنا ضرب زيدون، إذا قلت أعجبني ضرب عمران لأنه عندنا ضرب زيدون عمران، إذا قلت أعجبني ضرب الدار لأنه عندنا ضرب زيدون عمران في الدار، إذا عندك أعجبني ضرب يوم الجمعة لأنه عندنا ضرب زيدون عمران يوم الجمعة، إذا تقول ازدحام الشوارع لأنه عندنا ازدحام الشوارع. إذا لم يسند الفعل أبدا لا إضافة مصدره إلى ذلك الاسم. وأما حج البيت ليس إضافة مصدر إلا الفاعل، إضافة مصدر إلا المفعول. ولله على الناس حج البيت، يعني ولله على الناس حج البيت. البيت مفعول وحج مصدر، يعني فرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يحج البيت. البيت في شيء، البيت في مفعول. صوم رمضان رمضان يكون مفعول، يكون مفعول فيه مثل قتال من يوم الجمعة، يعني قتال في يوم الجمعة، الناس صيام في رمضان. ما حد ما قال الساحر هذا أولا. وثانيا بفرق من الأنصر الجيد في سناء أسلاف مجازي صوم رمضان يعني رمضان صاحب حرمت الصامة رمضان يعني صامة من هو في رمضان أسلاف مجازي بشكل الصامة نهار زيد طب نهار زيد مو صارم زيد صارم كم هو قامة ليل عامر ليل عامر مو قارم عامر قارم اسمها موجود أن تقول بأنه صامة رمضان إذا ما يجوز أن تقول صامة رمضان صوم رمضان لا يجوز على أن رمضان صاحب وإذا جاء صمت في رمضان رمضان شيء وصل فيه صمت رمضانه فجاء أن تقول صوم رمضان إضافة المصدر المفروض فيه يعني ما في إشكال تقول يا سارق الليلة أهل الدار يا سارق الليلة يعني يا سارق الليلة يا صايا إن لنا بتصور على وضع الصومة في رمضان قال ابن يحيى الأبيه محمد نظر إن لسه الدعاء ابن يحيى الأبيه ولكن في ذلك إشارة في مشان هذا الموضوع يعني طبعا هنا مخالف كثير يمكن أن تكون مخالفة لبعض ما بقى إليه من الأمياء بتحمل من الشيء إلا المخالفة فكرية وسلمية تكون مفصلة لكن مخالفة الأدبيات اللي مثلكم على نفس السنة الأدبية هذا المباحث الأدبية اللي أحمل من الشيء إليها أو مؤكد عليها فقط من باب تركه هذا واحد دارس هذا كان يتذكر من المدارس اللي أعطي يتنبه شوية يقول لأقل الأسبوع بالشهر ما أنا ما أعطي يتلاحظ بعض الفكرة الأدبية ما أنا أحسن هذا نعم زي وربما عرضها بعضهم بالناصب يعني قالوا زكاة الزميني زكاة أمه على المصدر يعني مفهوم مطلق شلون؟ يزكي يزكى الجنين زكاة أمه مثل ما جزارت كما هذا الأمير هذا مثل فصل الرحمة يعني ما يصير زكاة الجنين مثل زكاة أمه إذا أمه غلب لازم تذبح الجنين لازم يذبح شو تدري الناس؟ يقول بالنصب على المصدر أي مفهوم مطلق أي ذكاة هو كذكاة أمه شلون تذكي الأمة تذكي الجنين كذلك فحدث الجار ومصر مفعولا الجار صدق أي ذكاة هو ذكاة أمه يعني الجنين يذكى ذكاة أمه شلون يقول زيد يضرب ضرب الأمير يعني ضرب شديد زيد يؤخذ أخذه متجبر يعني أخذ شديد إنما نقول يذكى الجنين ذكاة أمه شلون يقول تذكى الجنين كذلك يذكى ونصر المفعولة المفعول مطلق وحينئذ فتجب تذكيتك تذكية أمه إننا بعد إحنا استمعنا هذه الرواية من على رواية النص لازم نقول أنت لازم تذبح الأم تطلع الجنين وتذبح الجنين تنحر إليك تطلع الجنين وتنحر الجنين شو لازم يصير؟ وفيه في هذا رواية النص في نهاية رواية النص مع التعسر يعني أولا رواية شاطئ يعني إذا إحنا نراجع الصحيحين نراجع الرواية أيضا نفس الحالنا نلاحظ من أول أكثر من الغرب لم يريد الناس وهذه رواية جدا سابقة أما عن طريق الخاصة كلها رواية مطلعة أما عن طريق العامة أيضا رواية بالرفع رواية الله جدا شاذة مع أنها رواية شاذة إضافة إلى أنه ممنوع بالتقديرات أدري تقدر كاف محدود كان ما أدري شنو قلنا بالأمس تقديرات كثيرة في بعض النزول مع التعسف مخالفة لغو مخالفة يقول وفيه مع التعسف مخالفة لغواية الرافع يعني تخالف غواية الرافع يقول مخالفة لمقتضى غواية الرافع ليه؟ مقتضى غواية الرافع شو تقول؟ تقول الجميل لا يحتاج إلى تذكية لا تذكية أمه غواية النقض كما لم تخالفها شو تقول؟ تقول لازم أن يذكر مثل ما يذكره يصبح مخالفة بين غواية النقض وغواية الرافع يعني إذا تمسكت برواية النص على ما تقدر تصحح برواية النص مع أنه واجب علينا أن نصحح القول على جميع الروايات يعني ما عندك أي وجه في رواية النص بأن تقول زكاة الجنين يكون عين مثل زكاة أمه الرفع يقول رواية زكاة الجنين زكاة أمه فإذا تمسكت رواية النص لازم تقول رواية النص رواية كاذبة رواية مختلفة لأن في مدة الانتظار على رحمة الآيات القرآنية إذا كان عندنا مثلا خمس قراءات أو أربع قراءات كلها صححة وفي المعاني من كل لفظ إذا تسع قراءات مختلفة عشر قراءات مختلفة إحنا من كل هذه العشرات المعاني لازم تكون مدة الانتظار نفسك المعاني من داخل القراءات هو داخله يقول يلزم إقالة لرواية الرافع دون العهد. عند رحمة الله مستكتب رواية الرافع ما نقدر نجي نقول هنا رواية الرافع اسمها رواية النص مثل ما قلت. شوف درست هم تسمتك رواية الرافع عند رواية النص شلون؟ تقول زكاة الجميل زكاة أمي بمعنى عنده زكاة أمي بعدين يحتاج لها زكاة. تقول رواية النص شلون؟ ليش نقول ابنها من السوق بلد الخاطر؟ تأكد من كبلة الخاطر أو صرفت عمدي دخلت الدار أي دخلت في الدار فهنا يكون منصوب إلى الخاطر منصوب لحرف الجار يعني هنا زكاة الجميل في زكاة أمي زكاة الجميل بزكاة أمي فهذا وافق رواية الرافع زكاة الجميل في زكاة أمي عشان أمين المشفى زكاة فاتفقت رواية الرافع ولا بس. أما إذا أجلت قلت لا زكاة الجميل زكاة أمه يعني الجميل يحتاج أن تلكيه ما بكيت أمه هذا بعد ذلك تقدر تصح رواية الرافع يعني في الواقع فإن المعنى هذا المتبع للعمل تقريبا إهناك عندنا قاعدة اللفظ إذا كان عندنا روايتان في آية رواية محتملة لوجهين والرواية لا تحتمل وجهين لوجه واحد وأحد هذين الوجهين في الرواية وهو هذا الوجه الواحد نحمل الرواية الثانية على الرواية الأولى شلون؟ إحنا الآن عندنا دقيقة الرواية الأولى الناقشين كانت تحتمل وجهين ممكن أن يكون منصوب مفعول مطلق يعني يزكى الجميل زكاة أمه يعني لابد في البحر ويحتمل أن يكون منصوب بلد الخاطر لأنه موجود يعني زكاة الجميل في زكاة أمه مثل دخلت الدار يعني في الدار إذا كان في زكاة أمه يعني يفتخ هذا زكاة أمه عن زكاة صحيح لا فرواية النص احتملت وجهين لما احتملت وجهين إلى رواية الرافع إيش تحتمل وجه واحد فقط وهو أن زكاة الجميل بزكاة أمه يعني نكتفي بزكاة الأم عن زكاة الجميل لأن رواية الرافع لا تحتمل احتمال ثاني زكاة الجميل هو عين زكاة أمه فلما رواية الرافع احتملت وجه واحد رواية النص احتملت وجهين نحمل رواية النص على رواية الرافع ناخذ الوجه الثاني في رواية النص ليه؟ حتى أنه الروايتان تتحدان أما إذا أخذنا الوجه الأول من رواية النص يصير الروايتين متناقضتين جمعا بين الروايتين ناخذ أي شيء الوجه الثاني وهذا مقبول فنحن نستعمل هذا الاستعمال زكاة الجميل زكاة أمي زكاة الجميل زكاة أمي زكاة الجميل زكاة أمي زكاة أمي زكاة أمي يعني زكاة بزكاة أمي شلون تمام شلون تسمي زكاة أمي شنو زكاة أمي زكاة أمي يعني زكاة أمي الحرب أنا زكاة أمي زكاة أمي فرواية النص إذا قلنا بأنه منصوب بلد الخاطر يعني في زكاة أمه بعد نستفي عنه نستفي في زكاة أمه عن زكاة أمه فوافق رواية النص أما إذا قلت زكاة أمه هنا كيف زكاة أمه؟ يعني ليش تستفي عنه؟ ليش؟ لإمكان كون الجار المحذوف فيه حرف فيه هو المحذوف فيت زكاة الجنين في زكاة أمه أي داخلة في زكاة أمه جمعا بين الروايتين نجمع بين الروايتين لأن الرواية الأولى تقول زكاة الجميل زكاة أمه ذراف وذراف تعلمون لأنه يعني يكتفى بزكاة الأم عن زكاة الجميل رواية النقل نحسر فيها الاحتمال المرافق غلط الموافق الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام كلهم قرأوا ذرافا وهم أدرى بما في البيت وهو في أخبارهم كثير صريح فيه يعني أنه كثيرا قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، وصرحوا بأنه يريدون بزكاة الجنين زكاة أمه أنه يكتفى بزكاة الدم عن زكاة الجنين، أي بعد لا نحتاج إلى زكاة الجنين بل بزكاة الأم نكتفي عن زكاة الجنين. ومنه قول الصادق عليه من الروايات قد سئل عن الحوار ولد الناس تذكى أمه أن يؤكل بزكاة الأم أم لا يؤكل، فقال عليه السلام إذا كانت هاما ونبت عليه الشعر فكل منها. هنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام قال بأنه إذا كانت هاما فكل منها، عن ليه خلاص الزكاة؟ وكذلك رواية الباقرة عن الباقرة عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، سئل عنه في الذبيحة تذبح، سئل عن الذبيحة في الذبيحة يعني عن الذبيحة، قال في الذبيحة يعني سئل عن الذبيحة فقال تذبح وفي بطنها ولد، أيجوز أكل هذا الولد أم لا؟ قال عليه السلام إن كان تاما فكله فإن زكاته زكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وإنما يجوز أكله بزكاتها، يعني جاز أكل هذا الولد بزكاته الأم. وأي صورة إذا أتمت؟ نعم أتمت نعم التمس هذا يجي أدام جدًا الشيخ المسكة عن التمر ينجي وضحه هناك روايتين عن سعد نسان عن الزلمان قلنا بأنه إذا كان الولد مثلا ليس بكاميا مجرد لاحم أو عاظم ملك عليه لاحم من دون أن ينبت عليه شاعر أو وضع أو شيء آخر، هذا ليس المحلل من غاية المحللة لا يجوز أكله، بل إذا ملك عليه شاعر يجوز أكله، هذا لحظة بعدين يأكل هنا هذا معنى الصلاة على هذا هنا يقول وإنما أداة حصر وإنما يجوز أكل ذكب أكلها بأكله يعني أكل الولد بذكاتها يعني بذكات الأم في أي صورة، وإنما يجوز أكل الولد بذكات الأم إذا تمت خلقته، ها معنى الشام كيف يتم خلقته وتكاملت أعضاؤه تمام الخلقة وتكامل الأعضاء يكون بصورة، أولا إذا كان الولد مثلا في الغنم مثلا العظام تامة واللحم ملتا ثم وكسونا العظام لحمة اللحم كسل العظام ثم أنبت الشعر، أو إذا كان ذات وضن أو أوضر أي نبت الوضن كما دلت عليه الأخبار يقول وتكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوضر، لأنه تكاملت أعضاؤه لم يشعر، يعني إذا كانت أعضاؤه متكاملة العظام كاملة اللحم كثر العظام أن الشعر لم ينبت، الظاهر أنه لا يتحقق فيه الذكاء بل يكون غير محلال، وأوضنا كما دلت عليه الأخبار. استثنى بعض العلماء قالوا بأنه بشرط أن يلج فيها الروح، وبعض قالوا لا يشترط فيها وليد الروح، بعض نصحك الآن قالوا إذا لم يلج فيه الروح ثم ذكر أما إذا ولدته ثم ذكر هذا ثم الأقواس ما تطرت لك أما فتر الشهيد الأول والثاني يقول سواء ولدت فيه الروح أو لم تلد، سواء ولدت فيه الروح أو لا، لأن الإنسان يكون كامل الشعر نابت الوضهر نابت أن الروح مو والد فيه، وسواء أخرج ميتا أو أخرج حيا يمكن أنه يخرج حيا ولكن غير مستقر الحياة، تقصد الدليل إذا خرج حي يمكن يكون مستقر الحياة يعني إذا يبقى بعد ساعة من كل حي مرة لا عنده حياة تعمل عينه تتحرك جمده يتحرك ليه مثلا يفترس برجله، اما حياته مو مستقره يعني مو بعد خمس دقائق. استهلاكي يصير خلاف بين العلماء. العلماء الذين اشترطوا استقرار الحياه في ست ايام يقولون اذا الجنين خرج من بطن امه غير مستقر الحياه، وان كانت عينه تطرف، جنبه يتحرك، رجله يثبت يتحرك، اجمال هذا يكون محلل وما يحتاج لاخر ايام، فساقوا لساقوا امه. أما إذا خرج مستقر الحياة يعني تتزحم الناس تكون ميتة، أما إحنا نشترك استقرار الحياة منه بأنه إذا الحيوان ولو عينه تطرف يجوز لك أن تذبحه وبعد الذبح عينه تطرف كفى، فنحن نقول إذا خرج من بطن الأم وكانت الحياة فيه وإن لم تكن مستقرة يعني كان حي فإذا لفه يتحرك أو طرفه يتحرك يجب عليك أن تبادر إلى ذبحه. فإذا ذبحته في القاهر ومحلات، أما إذا لم تذبحه ثم جسمه يقول أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، لأن غير مستقر الحياة بمنزلة الميتة عندنا عند القدماء. ولإطلاق النصوص، النصوص مطلقة، النصوص تقول بأنه زكاة الجنين زكاة أمه، ماذا زكاة الجنين إذا لم يكن حيا؟ يقول مطلقة بحله إذا كان تاما، أما إذا كان مستقر الحياة هل بعد مين جنين أسلم؟ إذا كان مستقر الحياة إحنا بدليل آخر نقول يجب أن تذبحه، يجب أن تذكيه بالذبح أو النحر. أما إذا كان غير مستقر الحياة حكم حكم الجنين، فإذا مات وإن كان دقائق حي خارج بطن أمه فيكون محل الأكل، ولو كانت حياته مستقرة ذكية، لأنه حيوان حي استقر الحياة فيه فيتوقف حله على التذكية.
السعيد مستحيل، نعم. إذا إذا كان هاي ظاهرة في السطر الأول اثنين إذا كان موجود، نعم نحن زائدة. إذا كان إذا كان على الإجماع. هذه إذا كان الأولى زائدة. إذا كان تاما فقط بعد. ولو كانت حياته مستقرة بكية، لأنه حيوان حي يتوقف حلمه على التزكية. كل حيوان توقف حلمه على التزكية يجب تزكيته. عند القدماء أي حيوان يتوقف حلمه على التزكية؟ الحيوان المستقر الحياة. أما إذا كان غير مستقر الحياة لا يتوقف حلمه على التزكية، يعني إذا ذكيت ما يكون محلل. الشفاء القدماء عدم هذا قالوا إذا الذئب افترس الغنم، هذا غنم بعد قاعد يموت وين يستحي إذا ذبحته مو محلل، لأنه مو مستقر الحياة، حياته مو مستقر. فالإمام يقولون إذا كان غير مستقر الحياة حكم حكم ميتة. شلون الجنين خارج من بطن امه ميت يكون محلل؟ كذلك اذا كان غير مستقر الحياه. اما اذا كان مستقر الحياه فيجب ان تذكيه، لانه يتوقف حلو على التزكيه عملا لعموم النصوص التي توجب التزكيه. الا ما ذكيتم، الا ما اخرجه الدليل الخاص. الدليل الخاص شنو؟ زكاة الجنين زكاة امه. هذا دليل خاص لانه يخرج من إلا ما خرجه الدليل الخاص، مثل ما يقول مثلا يجوز أكله إذا لم يكن مستقر الحياة مثلا وإن لم يبكى. وينبغي في غير المستقر ذلك، هذا فتوى الشهيد الثاني، يعني ينبغي أيضا في غير مستقر الحياة ذلك أي تزكية. ليش؟ لأنه عندنا غير مستقر الحياة أيضا يتوقف حلمه يسمع على التزكية، لأن نحن قلنا المعتبر في التزكية الحياة لا استقرارها. يعني إذا الغنم ولو سجل بعد دقيقتين يموت تذبحها وطرفه يتحرك كفى، لأنه شنو هذا محلل؟ النظرة الأكل الشرطة واستقرار الحياة زال الله. إذا سوي هذا الغنم يموت بعد ساعة إذا أصبحت من محلل. يقول ينبغي في مستقر الحياة أيضا ذلك يعني التزكية، يعني يجب أن تذكر لما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة في حل المذبوح. بل قلنا ولو لم يكن مستقر الحياة المذبوح يكون محللا. نعم خالف الشيء الأول، نعم الشيء الأول، نعم الشيء الأول، الشيء الأول اعتبر إذا تذكرون في الذبح الشيء الأول قال بأنه إذا ذبح ولم يكن مستقر الحياة لا يجب أكله، لا يحل أكله. الشهيد الثاني قال يحل أكله، قلنا لا. الشهيد الثاني قال المعتبر في حليته حياته لا استقرار حياته. فهذا فتوى مخالف الشهيد الأول. معنا الشهيد الأول يقول إذا كان مستقر الحياة لابد أن يذكى، إذا كان الجنين غير مستقر الحياة وإن كان حي لابد أن يذكى. أما الشهيد الثاني يقول حتى إذا كان غير مستقر الحياة لابد أن يذكى. هذا كله إذا اتسع الزمان لتزكيته. إذا خرج الحيوان كامل الظاهر أنه لازم يرتب يوم يومين، ولكن أنت راح تجيب السكين معك، راح تجيب السكين معك. لم يتع الزمان لتزكيته، أما لو ضاق عن تزكيته تسمح به وجهان. الوجه الأول يقال حرم، ليش؟ يقول من إطلاق الأصحاب وجود تزكيته ما خرج مستقر الحياة، وهذا ما قبل أن تزرع فيكم مثل شلون؟ أنت تجي مثلا منظر اشتوك دابة استردها سبع تروح تجيب السكينة تكتش تذبحها لتخماتك، هذا محرم ميتة هنا منطقة تذبحت الغنم نزلت غطلها رأية الجنين حي، راح تجيب السكينة في التمام يقول هذا بعد ميتة. ليه؟ لأنه اشترط فيما كان حيا أن يذكى بالذبح، وأنت ما ذكيت بالذبح يا ميتة. هذا الوجه الأول أنه يقال أنه ميتة من إطلاق الأصحاب وجوب تزكيته ما خرج مستقر الحياة، وجوب تزكيته ما خرج مستقر الحياة. واحنا بنال على أن يكون حتى إذا كان غير مستقر الحياة هذا أولا، وثانيا حتى إذا كان مستقر الحياة ولكن ما يعني هذا الظاهر أنه لازم يعيش يوم سواء كان رحت وجيت تبدل مهما في أي سبب كان ما فيش كان مرة يكون مستقر الحياة، أنا على مستقر الحياة أو مستقر الحياة تفيد من مستقر الحياة ممكن يكون ألة التحريم من وجهه وجهه والذي يحرم الوجه الثاني يكون يحلل. ليه؟ يقول هذا الذي وصلت إليه فرأيته مات كأنه غير مستقر الحياة أو كأنه أصلا لم يخرج من بطن أمي حيا. لماذا؟ لقصور زمان حياته، زمان حياته جدا كان قصير، هذا كأنه أصلا مو مستقر الحياة، يعني خرج من بطن أمي وهو ميت أو خرج من بطن أمي وهو مشرف على الموت. وقلنا إذا خرج من بطن أمي وهو ميت أو مشرف على الموت يحل أثمه من دونه تزكية، لأن زكاته زكاة أمي. ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله حل الجنين بتزكية أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. إن لم يدخل مطلق الحي، احنا نقول مطلق الحي لا يدخل، انتو تقولون اذا هتشي حتى اذا هذا المستقر الحياة لازم يدخل في عموم زكاة الجنين زكاة أمه. ليش في مستقر الحياة تقولون لازم يذبحها؟ نقول لا، مطلق الحي لم يدخل فيه زكاة الجنين زكاة أمه، بل يدخل الحي الذي لم يكن مستقر الحياة أو الحي الذي لم تصل لأن تذبحه، لم يسع الوقت لأن تذبحه. على هذا يقول فيدخل في عموم الأخبار الدالة على حله بتزكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي. مطلق الحي لم يدخل، مطلق الحي يعني سواء ضاق الوقت أو لم يضيق، سواء كان مستقل الحياة أو لم يستقل لها، مطلقا لم يدخل في العموم. شوفوا زكاة الجنين زكاة أمه عام، فلما كان عام يمكن أن يدخل في حتى ذاك الجنين الذي يخرج حي مستقل الحياة، فلازم بعد ما يستقل إذا ما تكون محلل جلا مطلق حي لم يدخل في عموم زكاة الجنين زكاة أمه، بل يدخل في خصوص الحي الذي لا يسع الوقت بالفين. ولو لم تكن خلقة الجنين فهو حرام، واشترط جماعة مع تمام خلقتي أن لا تلجه الروح، يعني يقول بأنه من يلجه الروح، أما إذا ولجه الروح وخرج من بطن الأم هذا بعد لا تذبحه، إذا خرج ميت يكون مجهد تكون محرما. ولله يعني إن ولجه الروح افتقر إلى تزكيته مطلقة، كان مستقر الحياة أو ليس مستقر، خرج ميتا أو ليس بميت مطلقا، هذا معنى استقرت حياته أو لا، خرج ميتا أو لم يخرج. يعني مثلا أنت تدري بأن هذا الحيوان الذي في بطن أمه ولده الحياة اذبحت الأم طلعت الحيوان في السماء، هذا يقولون محرم يقولون نبي. ليش؟ يقول لما ولده الحياة صار من مطابق الحي والحي يحتاج إلى تزكية مستقلة. يقول والأخبار مطلقة يقولون زكاة الجنين زكاة أمه، ما قالوا إذا لم يحل بالحياة. والفرق جدا بعيد، لأنه يقول هذا الفرق جدا بعيد، أي فرق؟ أنه يتحقق كمال الخلقة مع عدم وجود الروح، يقول هذا الفرق جدا بعيد، لما اشترط لا تجد الروح يقول هذا الفرق بعيد، لأن الخلقة تكون كاملة ولا يجد الروح، في صورة يلج الروح إلى الخلقة كاملة، وفي صورة تكمل الخلقة إلى ولد الروح، يعني غالبا يريد الروح وكمال الخلقة متقارنين، كمال الخلقة ووجود الروح معاً يتحققان. يقول والفرد جدا بعيد، دائما يتحقق كمال الخلقة ولا تجد الروح، لأن الروح لا تنفك عن كمال الخلقة عادة. وهل تجد المبادرة إلى إخراج الجنين أم تذبح الأم الحامل؟ هل واجب مباشرة أول ما ذبحته أمزق البطن وأخرج الجنين حتى إذا كان حي أذبحه، إذا كان ميت محلات يوم أقدر أسبق الأم بعدين أجي أمزق البطن وأخرج الجنين؟ هل يجب المبادرة أم لا؟ وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت المذبوح، أو يكفي إخراج الجنين المعتاد بعد شق جلدين؟ عادة شو تجي مزق بطن الحيوان بعد أن يسلق جلده؟ يقول لا، اذبحها بعدين اكده خلي يموت يبرد اللحم بعدين اكشح جلده مثلا، فلما تشق جلده ثم يمسك بطنه نهر الجنين بعدين اذا كان ميت محل اذا كان حي اذبحه. يقول اطلاق الاخبار والفتوى يقتضي العدم، يعني عدم اشتراط وجود المبادره، عدم اشتراط وجود المبادره لا يجوز، لان الاخبار مطلقه والفتاوى ايضا مطلقه. يقولون إذا ذبح الأم بالذبح الصحيح الجنين يكون محلل بذبح الأم، ولكن الأول أولى لأنه يجب التبادل احتياطان، والأول أولى احتياطان. الرابعة ما يثبت في آلة الصياد من الصيود المقصودة بالصيد يملكه بتحقق الحيادة والنية. أنت ذهبت للغابة صنعت صخرة وضع فيها ضبي غزال، هذا الغزال صار ملكك أول ما وضعت الصخرة خلاص، راح مين يجي يأخذ الغزال؟ يقول لأنه الصايد بعد ما جاء يعني يجي أخذ الغزال. ما فلت يعني ما وقع في آلة الصياد من الصيود المقصودة، مو أنه أنت الآن حاط مثلا صيد حتى تصيد غزال وضع فيه كلب أو خنزير، سلم عليك شو تملك الكلب والخنزير، بس مو خاص تصيد كلب أو خنزير. من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة، لأن لما وقعت الآلة حاضر والنية، وهو لما وضع الآلة نوى الصيد، وصلنا السبب للتملك الحيازة والنية. مثلا جعل السبب، دخل السبب في السبب، انت مالك على السبب ما دامه في السبب، داخل في السبب لا يجوز لغيرك ان يأخذها. يقول يملكه يعني يبقى ملكه عليه ولو انفلت بعد ذلك. شلون؟ دخل الغزال في الفخ بعدين بسبب انفتح الفخ والغزال طلع، صار الغزال مالك، ما حد ما عنده حق يتملك. الغزال دخل في الفخ ترك في الفخ فصار ملكه. فإذا خرج مثلا انت جيت تصير اذا تفتح الفخ صار الغزال مباشرة هذا ملكك، كل واحد اخذ لازم يرجع عليه حكمه ملكك. يقول ولو انفلت بعد ذلك يعني بعد الصيد، لماذا؟ لثبوت ملكه للصيد، فلا يجوز بتعذر قبضه. يقول تعالى الثالث هذا الشارب بعد يتعذر قبضه، هذا مو مملوك، لا مملوك وين تعذر قبضه؟ كباقي العبد انت لا عندك عبد، العبد يشرب فحد مو تقدر تاخذه، ما تقدر ترجعه، ولكن مملوك لك، ما حد ما عنده حق يشتري ذاك العبد. إذا العبد شرب وإن لم تترك أن تأخذه بعد مملوك باقي على ملكك، لأنه بتعذر القابض بتعذر الوصول إلى المملوك لا تشتري الملكية. هذا قلنا في كتاب اللقطة، إذا أنا الآن ما أتمكن أن أصل إلى كتاب الضايع، هذا مو معنى أن كتاب الضايع بعد مو ملكي. كباقي العبد وشرود الدابة، الدابة شاربة. ولو كان امتلاكه باختياره ناويا اني اخذت الغزال واطلق السراحه، هل باطلاق سراحها تخرج عن ملكي ام لا؟ سؤال مساله. انت لا تشتري حمام من السوق تطلق سراح الحمام، هل هذا الحمام صار مباح للجميع او لا بعد ملكي؟ بلا اختلاف العلماء. العلماء يقولون هل يقدر الانسان ان يخرج ملكا عن ملكه من دون الاسباب المخرجه للملكيه المعروفه؟ الاسباب البيع، انت تبيع الكتاب تخرج عن ملكك، الشراء تشتري تخرج عن ملكك الثمن، الهبه اهب الكتاب تخرج عن ملكك، واحد يموت الارض ياخذ عن ملكك. اما الثاني اجي اشتري حمامات اربعه واطلق سراحها، هل باطلاق واريد ان تكون شره، هل باطلاق سراحها خرجت عن ملكي؟ يجوز لغيري أن يصيدها؟ لا.
يقول ولو كان انفلاته إذا اختيار الصائد ناويا قطعا الكيف أن يمد على المال يكون مالكا أطلق صراحة. ففي خروج عن ملكي قولان، القول الأول يقول لم يخرج. لماذا؟ من الشك في كون ذلك مخرجا، يعني هذا الفعل أن يجب أطلق صراحة هذه الحمامات ونويت أن تحرير هذه الحمامات، من يقول هذا مخرج عن الملك؟ أشوف والأصل على خروجه، لأنه قبل إطلاق سراحها كانت ملكي أستطلق لأنها ملكي، يقول بأنه فالأصل على خروجه وأشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحقق الملك فيستصحب الملك. أنت سابقين كيف مالك الآن الشك هل خرج عن ملكك أو لم يخرج، فإذا تقول أنا الآن أيضا مالك. ومن هذا وجه الخروج يقول نعم يخرج عن ملك، هذا الوجه الثاني القول الثاني. الأول يقول ليس عن ملكة، شو ثمرت هذا النزاع؟ ثمرت هذا النزاع هذا إذا أنا أطلق صراحة هذا الغزال وكان قلنا خرج عن ملكي إنت إذا أخذت إلك، أما إذا قلنا ما خرج عن ملكي إذا أنت كنت مرد مترجع إلي، إذا أنا قلت أنا إذا أنت مترجع لي هذا بصرع. ومن كونه لمنزلة الشيء الحقير هذا قياس طبعا، يجي يقول لا يخرج عن ملكة ليه؟ يقول في شيء حقير، هذا الشيء الحقير إذا أنت عندك الزبا على الزبا او عندك مثلاً خمس فلوس، اثمن على خمس فلوس الواقع اذا اضاع من الخمس فلوس كأنك تقطع ملكيتك عادي، هذا يقول كل واحد اخذ الهلا يقول هذا مثل الشيء الحقير. شو اذا ضاع الشيء الحقير يكتر ان يقطع ملكيك عنه؟ هنا اذا اطلق صراحة هذا الغزال هذه الحمامات يقدر ان يقطع ملكيك عنه، يقول كوني لمنزلة الشيء الحقيق المالي إذا أرناه مهملا له أن يرميك الخمس فلوس مهملا له، ولكن هذا قياس وعملا. من يقول أنا إذا في بيت الخمس فلوس قطعته عن ملكي؟ أول الكلام هذا ما في كتاب اللقطة، قلنا هنا إذا أنت تستورد البيت خمس فلوس ما يخرج عن ملكك، أما إذا خدت إلى الصرف أما هذا ليس على مخارج عن ملكك. على هذا قلنا إذا الخمس فلوس موجودة أنت رجعت تقدر تأخذ مني، تذكرون في كتاب اللقطة؟ في كتاب اللقطة قلنا إذا أنت تلقيت أقل من درهم في الشارع تقدر تتصرف فيه، ولكن إذا هذا باطل صاحبه رجع لازم ترجع هذا. نقول ويضعف من هنا خروج الحقير عن ملكي بذلك. من يقول إذا واحد ذب الحقير يخرج عن ملكه؟ يعني بالسارك من الإهمال من يقول يخرج عن ملكه؟ وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره صحيح مضاعف أن غيرك يأخذه أقل من خمس فلوس غيرك يأخذه يحط بجيبه يصرفه، أما إذا كان باقي فتقدر ترجع عليه فيجوز الرجوع فيه. أي في هذا الحقيقة ما دام باقيا هذا مرة تسلم النقطة، أنت إذا ضاع منك خمس فلوس وين هذا الشيء حقير؟ إذا واحد أخذه يقدر يصرفه يقدر يشتري بخبزه، أما أنه إذا ضرب على أنه خرج عن ملكك أنت إذا شهمت خمس فلوسك الزيت تقدر ترجع بنص المياه، لكن فيجوز له الرجوع ما دام الخمس فلوس باقية. وربما قيل بتحريم أخذ السيد المذكور وهو الذي فلت من اليد مطلقة، سواء قلنا بزوال الملك من أنس الحقيقة أو لم نقل، سواء قلنا بزوال الملك في الحقيقة في المال الحقيقة ولا نقول، وإن جاز أخذ اليسير من المال لماذا؟ لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا. يقول قالوا بأنه لا يخرج عن ملكي مطلقا، وإن قلنا بأنه هذا المال القليل خمس فلوس إذا ضاع يخرج عن ملكك، يعني يجبر حتى إذا قلنا أن الخمس فلوس إذا أنت أهملت يخرج عن ملكك هذا الطين والغزال لا يخرج عن ملكك. ليش يخرج عن ملكك؟ يقول في الواقع هذا إتلاف غير مشروع، لكن ما عندك حق أن تفلس مثل الطير مثل الغزال، لأن الطير والغزال مين ذا خمس فلوس؟ خمس فلوس ما عنده قيمة، من الطير والغزال عنده قيمة، ما عندك حق أن تفلسه، وهذا إتلاف غير شرعي. يعني شنو؟ يعني الناقل على الملكية من دون سبب شرعي، السبب الشرعي يا بيع يا هبة يا إرث، وهذا نقل من دون سبب شرعي. وقيل بتحريم أخذ الصيد، طبعا هذا التحريم للغير، يعني إذا شفت هذا الغزال أخذ الثلاث لبدين عن دم وناوي يمنح تحريره، انت ما عندك حق تاخذه. تحريم واخذ الصيت يعني تحريم واخذ الغير الصيت المذكور، يعني الذي اثبته الصاحب، اثبته صاحبه مطلقة. حتى اذا قلنا بدوال الملك الشيء الحقير، وان جاز اخذ اليسير من المال، حتى اذا جاز انت لو جيت 5 فلوس تقدر تاخذه، تقدر تتصرف فيه. اما هذا الغزال الذي اثبته هذا الغزال تقدر تاخذه لعدم الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا. احنا ما عندنا اذن شرعي، لانه مطلقا يجوز لك ان تتلف المال. نعم؟ فشنو هذا؟ لا اتلاف تشوف بعد، بس تشوف الاتلاف شو الاتلاف؟ يسبق دائما انت في السحرية كتاب، يسبق دائما تجيب الكتاب بالبحر. فالداخل اتلاف، يسبق دائما انت تفعل بالخاتم وتبقى بالبحر، هذا مثلاً. أو صوت الإله ولا هذا مثلاً. هذا مو بيدك. إثلاث مش إثلاث. يقول لعدم الإذن شرعاً في إثلاث المال فهذا ما يجوز أنه أنت تاخذه. ليش؟ لأنه بعد في ملك صاحبه إلا أن تكون قيمة المال يسيرة، ما عندنا إذن شرعي. إذا قيمة المال يسيرة تقدر تتلفها. أما إذا لقي قيمة المال كثير الإتلاف من دون طلب شرعي لا تقدر تتلفها، إما أن تبيعها أو تشتري أو طلب آخر. ولا يملك الإنسان ما عشش في داره، أنت عندك بيت يشتغل يعشش شيء، ماذا يبي يعش فيه؟ لا يملك ما عشش في داره، إذا حيوان مثل طائر يعشش في داره لا يملكه، لأنه في داره خذ في داره عشش. يعني إذا واحد لقب بيتك وأخذ هذا الحامير حمامة جاي وعشش في بيتك ما عنده حق تقول هذا مالي. أو وقع في موشلته في عندك أرض فيها طين، فوقع حيوانه وقف في الطين، أنت مش تملكه. إذا واحد إلى صب وأخذ يتملك. أو وسد إلى سفينته، هذا السؤال في الأيام السابقة للقضاء كان يسألني فيها. أشهد بالسفينة كل شهر وسد في السفينة، يتملكها. إذا واحد آخر يجي سأله وين أنت واحد كنت في السفينة؟ يكرر يتملك. أنت من واحد سألني السفينة. إذا وسد واضح ولا؟ إذا وسد في السفينة وين أنت مالك السفينة؟ وانت واحدة في السفينة سنبت من الكايس انت ما دام انت عقلها
ممكن ممكن تبين خايف اسمه
ممكن تبين خايف اسمه
ما نقاط انه زي اسمه وهي زي بط
سفينة سفينة فعلى المدود اذا يبني السفينة بنوع بحيث كتب فيه السماء يعني يبني السفينة بهذا مثلا واحد يبني زوج حتى يسود فيه الحمامات ثلاث اختلاف فيه انا صح انه يقع انا صح انه يقع إذا أمكن وإنها المؤالة معتادة واحد يبني سفينة حتى السمة تجي بيها ولكن إذا ثلث وإذا خلع سفينة حتى السمة تكتب فيه الظاهر أنه آلة نصير يصير يمتلك مثل الفخم سنة مثل ذاك يجي زوج حتى الحمام يوري مثلا يجي يصطاف الزوج هذا يتملك أما عنده لا إذا باني زوج بغرض آخر الحمام يجي يعشش فيه هذا ما يتملك يقول لأن ذلك يعني البيت والموصلة والسفينة لا يعد آلة للصياد إذا كان حاط فخ وإذا وقع بالفخ تتملك ولا إثبات من اليد نعم أنت إذا جيت طلعت من الموحلة من الطين تتملك إذا قعدت فوق أخذت الحمام من العشة تتملك نعم يصيب أولى به من غيره يعني أنت عندك أولوية أنت أولى به من غيره لا أنت تأخذها لأن في أرضك لأنها في ملكك فلو تخطى الغاير إليك واحد يتعدى إذا دخل بأرضي وأخذ هذا الحيوان الواجب بالطين فعلى فعلا حراما أما هل يملك أم لا هل تقول بها واحد لقى حمامة أنا عش في بيتي واحد إذا عبر دخل في بيتي وأخذ الحمامة هل يمتلك هذه الحمامة هذا فعل فعل محرم دخل البيت من دون إذن أما أخذ لي هذه الحمامة هل هذا يسبب من ملك الله نقول الظاهر انه يسبب الملك كما قلنا واحد يجي يذبح حيوان بسكين مغصوب او واحد يصيد بكلب مغصوب فيملك الصيد
فقل وفي ملكه له بالآخر قولان، من أن الأولوية لا تفيد الملك، فلما المالك صاحب البيت يكون أولى من غيره بهذا الحياة، هذا مفصول من البغيث يحيى المواتع والمال شغلين، فلما يكون أولى من غيره بهذا المال بهذا الحمام والأولوية نفسه بالملك. لكن ما قلت شفوع قبلكم مثال يحيى المواتع، قالوا في آخر يحيى المواتع أنت تواجب على المهنة تريد تشيل مال، أنا أبي أدفعك وأضغط أشيل مال، أنت واجب بالمسجد أكو مكان آخر قاعد تصلي، أنت عندك حق أولوية بالمكان، أنا أبي أدفعك وأضغط مكانك لا تستحق، أما تعال تسأل المحرم، إذا لما دفعتك فعلي محرم أما أخذ المال أتملك المال، هذا ما يجب معك، استثناء هذا الشيء، نقول الأولوية لا تفيد الملك، فيمكن تملك هذا الخاطئ، هذا المعتد بالاستيلاء. والوجه الثاني من تحريم الفعل، لما الفعل محرم لا يترتب عليه الملك، وقد تقدم مثله في أولوية التحجير، لما إذا واحد يحجر أرض ودخل به شخص آخر وأحيا هذا الأرض، فلما أحيا هذا الأرض هل يتملك ما أحيا أم لا؟ التحجير ليس في الملكية، ليس في الأولوية، إحنا هنا ما ينتبه، يقول وقد تقدم نفسه في أولوية التحجير وأن المتخطي لا يملك وفيه نظران. نقول دائما في نفس هذا الكلام أيضا نظر، كلام طبعا في إحياء المواقف كتاب التحجير، والنظر الظاهر أنه أقل لم يوجد مناقات بين الحرمة التكليفية والسنية، يمكن أن يكون السبب محرم تكليفا فما تتنسليه، يقول ماكو منافات بين الحرمة التكنيكية وبين الليل، فين واحد مثلا المنادي قاعد ينادي صلاة الجمعة يبيع ويشتري يتملى ولا بفعل محرم، واحد يصيد بكلب مغصوب فعل محرم، يقول وفيه نظر يعني لا منافات بين الحرمة والتملك، فإذا الأصح أنه يتملك، يعني إذا تخطى إذا بزيت أخذ الحرام يتملكها، ولو قصد هاي المسألة التي أشار إلى ذلك ببناء الدار احداث الصيد، واحد يبني دور حتى يصيد فيه الصيد على غير حي مثلا الحيوانات الطائرة، او مثلا احداث الصيد، او زي يبني تدريك حتى الصيد مثلا الحيوان يدخل بيه بعدين يقفل الباب عليه، او تعكوشه، او مين يصنع سفينة حتى تسد فيه السمك، وبالسفينة يقصد نفوذ السمك، وبالموحلة يعني هو عندن يطين الجاع حتى ان الحيوان اذا اجي بيه يوقف بيه، نعرفهم هذه مو آلاف معتادة للصيد، احنا ما عندنا واحد اذا يصيد غزال يجي يطيل الجاع، انت يتطاق يتطاق دي آلاف اخرى اجمل، اما بالصيد ما عندنا وين كانت مو آلاف معتادة، ولكن اذا فعل لهذا الاساس لهذا الفرق وين يصيد غزاله وقف الصيد هل يمتلك ام لا؟ يقول بانه يقول ولو قصد البناء كان احداث الصيد او في السفينة وصيد السنه وبالموحدة توحشر الصيد عن انحصار الصيد ففي الملك به وجهان، الوجه الأول من امتساء كون ذلك آلة للصياد عادة، هذا عادة مو آلة للصياد فإذا ليش ملك؟ لأنه قلنا ما خلق بي آلة للصياد يتملك، وأما القول الذي قال يتملك وكونه مع الخاص بمعنى آلة للصياد هذا لما يكون خاص كأنه هو صايد فيكون مع قصدي كأنها آلة للصياد، فلما كانت كأنها آلة للصياد فلا إشكال، فإذا يكون جعله هذه الأرض مطينة لأجل كالفخ حكمها كوكب الفخ، فإذا وقف فيه الدابة يتملك الصيد وهو الأقوى. لا كلهم شوفوا تتباني بورس حتى تصيب فيه الصيور زين، هناك بورس واحد مين من صيد الطير هذا مو على معتادة للصيد، أما أنت لأنك باني هذا الأساس كن على المعتادة فإذا تمثلك ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلة شلون هذا قضية بسيطة اللي سابعة موضوع 15 بل يسهل رحمة الله لأن الشريطة ما هو هذا قصد هذا أنت الآن ترمي السهم إلى حيوان حرم حيوان بعد مين يقدر يسرد صار ملكه وين أنت لا يدف عليه ولا هو الصخر ولا هو المصيد يقول ويملك الصيد بإثباته يعني إيقافه بحيث يسهل تناوله يعني بعد يقدر يشرب وإن لم يقبضه بيده أو بآلته أنا رضيت بالرصاص على الغزال الغزال بعد يقدر يشرب منه الآن الغزال 10 دقائق طريق واحد ما عم يحط لي فيها قرن هاي ملكي وإن لا يجى عليها ولا الغزال الصحي. ولو أمكن الصيد التحامل عدوان أو طيرانان. التحامل يعني مع مشقة. إذا قدر الصيد أن يشرب الترميت الثاني قدر أن يشرب مع مشقة. بس لما في رجزين أو طيران عدوان أو طيرانان. لو أمكن الصيد يعني تمكن الصيد التحامل أي التكلف مشقتان. بعد إصابتي عدوان أو طيرانان. اتمكن غسل ضغط بجناحه من قبر ان يطير ولو جناح واحد ولكن بصعوبه اتمكن ان يطير يخلص نفسه منه. ولو تمكن التحامل عدوا او طيرانا بحيث لا يدرك الا بسرعه شديده فهو باق على الاباحه يعني انه هذا الطير يكون باق مو ملك الاله كل واحد نزل الى ليش؟ لامتناعه بعد ممتنع ما خلص. إذا كان ثابت إذا تركه لا يتم الكلات لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته. أنت لما رميت الجناحة ضعف قوته بعد ما يقدر يطير مثل الأول تتمكن من يخلص نفسه منك تمكن من أن يخلص نفسه منك فصار بفضل الممتنع بعد مو ممتنع. إذا بسهولة تقدر تصاصرين يكون ملكك أما إذا بسهولة تقدر تصاصرين يكون ملكك وإن ضعف قوته هدأت ولو أمكن الصيد التحامل عدوان يعني بمشقة يشرد أو بمشقة يطير يعدو عدوان عجبته. وكذا لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو شلون مثلا حيوان هل يقدر يشرد وهل يقدر يطير انت ضغرت بعد مين يقدر يشرد ضغرت برجله أما يقدر يصير مطار هذا هم ثلاثة تلك الغزالة الأضغطة الغزالة تمتلكها الطير الأضغطة الجناحة تمتلكها لا يقدر يصير والغزالة مثل تشرد. أما إذا طير يقدر يصير ويشرد انت الرغطة الغزالة ما يقدر يشرد يقدر يصير هذا هم ثلاثة تلك لأنه بعد ممتنع. ولو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة يعني بالرصاص عدو يقدر يرصد صنعهم أيضا وكذا يعني أيضا لن يكون ملكا لك لا تتلمسه لبقاء الامتناع في الجملة المناسبة بيد لأن بعد ممكن أن يقدر يصير يقدر يخلص نفسه من الخامسة المسألة الخامسة لا يملك الصيد المقصود سر الحمامة جناح مقصودية تمتلكها. ليش؟ لأن قص الجناح إنارة وأثر يدل على أنه سابقا كانت مملوكة لشخص. انت تشوف هل ذات الشخص من كيسة زالت او يوم لا نزل الافعاد من زوالها شفت الصخة دخل زي مثلا حمام مقصوص الجناح لا يملك الصيد المقصوص او لا مو حمام او مثلا رأيت مثلا غنم على صبر عليه اللون هذا الغنم او عليه اثر هذا يدل بانه الصبر او اللون اثر لمالك سابق يعني سابقا كان عند مالك هذا المالك هذا غنم مال ذات المالك وفي بعضهم يصبغون بعض قطاع أغنامهم. يقول أو ما عليه أثر الليل لدلالة القهر والأثر على مالك سابق وانت تشوف هل ملكية ذات المالك السابق زالت أو مو زالت والأصل بقاؤه على زوالين ولكن مالك تشكير يقول ممكن أن هذا الجناح المقصود زيادة خاصة الأثر يدل على المالك يدل على المؤثر الأثر يدل على المؤثر المؤثر يمكن أن يكون حيوان منفرد حيوان هيملك أو أصلاً المؤثر يمكن أن يكون إنسان أما إنسان مو مالك حيوان مثل كافر حربي يدل ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر وأما دلالته على المالك فلا وأما المالك عن دلالته على المالك فلا. لماذا؟ لجواز وقوعه من غير مالكين يمكن أن يقع من دون مالك يعني أنه الشخص ليس كان يتملك فتقولنا مثلا هذا أو إنسان مثل كافر حربي أو إنه لا يصلح للتملك مثل الحيوانات أو إنه لا يحترم ماله من كافر حربي أو لا أو يشوف مثلا نفسه شوف الحمامة أخذتها وقصصتش جناح على دنيا التملك ثم البيت نقاط التملك مين انتي انا كتبت الحمامة وقفرت جناحها ما قفر التملك انا لا اتملكها مثل ما قلنا واحد يحصر بير من دون ان يقصر تملك البير
مثلا في حين المواد او واحد يجي يزرع مزرعة ما يقصد التملك، لان قلنا اذا ما يقصد التملك لا يتملكه. هنا ايضا بتلك الصورة او ممن لا يحترم ماله، فكيف يحكم بمجرد الاثر لانه لمالك محترم مع انه عام، يعني كونه ذات اثر اعم من ان يكون لمالك محترم او لمالك غير محترم او لغير مالك. هو العام لا يدل على الخاص. الانسان يدل على الجد، الانسان يدل على الرجل، الانسان يدل على المرأة. كل رجل الانسان ما ليس كل انسان الرجل. هناك الاثر اعم من ان يكون المؤثر حيوان وانسان، بعدين كان انسان اعم من ان يكون مسلم او كافر. في صورة واحدة فقط انت ما عندك حق ان تتصرف فيه. اذا كان المؤثر مسلم ضاق الصور لا يقول كيف انت تقولون اذا تحقق الاثر ما نقدر احنا نتصرف فيه مع انه اعم والعام لا يدل على الخرق. يعني الاثر ليس لانه هذا لمالك مسلم محترم. وعلى المشهور يكون مع الاثر لقطة مثل تقدم في كتاب اللقطات. انت اذا شفت حيوان على اثر فمع الاثر يكون لقطة لازم تعرف مثل باقي الحيوانات. في خصوص لقطة الحيوان مفصلا بحث لقطة الحيوان في كتاب اللقطة مباشر. ومع عدم الاثر فهو لصائده وان كان اهليا. حتى الحمام اذا الحمام رفع عليه اثر بان لمالك سابق فهي لمالك لازم تجي تعلو. اما اذا مو عليها اثر فهي لصائدها. طبعا هذه في صوره اذا كان في بار. اما اذا كان في مدينه في اشكال الحمام في المدن يعلون بانها لها ملاك. اما اذا كان في خارج خارج في البلدان شفت حمامات يمكن تكون مهاجرا من المدينة فتكون من له المالك. ويمكن لا تكون في البر روحية من أصل هاية البر فليست لها مالك. إذا كان عليها أثر فلا يمكن تعرفها. إذا مو عليها أثر فهي رصائدها. وإن كان أهليا كالحمام للأصل رصالة الإباحة إلا إذا عرفت أنها لها مالك وعرفت مالكها فيجب عليك أن تدفعها للمالك. هذا كلام آخر تقدم في كتاب اللقطة. كل لقطة إذا علمت ما عرفت مالكها يجب أن تسلمها لمالكها. صلى الله على محمد.